أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لكل إنسان شخصية تميزه عن الآخرين، والله المبدع الخالق أراد ذلك لينظر كل شخص إلى ذاته متفكرا مستعرضا. إن بعض الأفراد يتصفون بالأنانية والعقد النفسية التي تلازم أنفسهم، فيتقوقعون في ذواتهم منغلقين على أنفسهم لا يبارحونها. وإن البعض الآخر انخرط العقد عندهم فتراهم هاجمون لا قرار لهم ولا ملجا. وان اخرين يخلطون الصحيح بالسقيم ويفتحون ما صلح منه. وان قسما اخر يرى ان الصحيح ما صدر منه ويعمد الى اظهار كل عمل من غيره بمظهر الخطا. وغيرها من هذه الشخصيات التي لا تبصر هداها وتسدل أمام بصيرتها وبصرها ستار الأغشية الحاجبة. إننا نريد الشخصية التي تعيش التوازن في حياتها، فلا يعمل جانب على جانب ولا ينمو ملحا على حساب ملحى آخر. نريدها شخصية إيجابية ترصد السلبية وتعيش القوة بمعناها الحقيقي، لا يجد إليها الضعف طريقا، متسمة للهدوء الذي يؤثر في النفوس، محترمة آراء الآخرين، متعرفة على طباعهم، متوازنة بين الجسم والعقل والنفس. فيما يلي من الوقت نلتقي سماحة الشيخ عبد الله أحمد اليوسف، هذه الشخصية التي تواصل عطاءها الخير لرفعة المجتمع، وما زالت ولا تزال تقدم كل ما من شأنه رفع مستوى أفراد المجتمع وتحصينهم ضد الانحراف وتغذيتهم بالثقافة الإسلامية. لم تقل به ليحدثنا عن التوازن في شخصية المسلم، فليتفضل مشكورا تزكه الصلوات على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. تحث تعاليم الإسلام على التعقل والاعتدال، لأن الإنسان بعقله كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، والاعتدال في حياة الإنسان شيء أساسي ومهم. وما نريده من معنى التوازن هو التعقل، هو التعقل والاعتدال في حياة الإنسان. والإسلام هو دين العقل، وهو دين السلام، وهو دين الاعتدال، وهو دين الوسط. وقد حثت تعاليم الإسلام الكثيرة على العقل، على أن يكون الإنسان عاقلا ومتعقلا، وعلى أن يكون حكيما في تصرفاته. يقول الإمام علي سلام الله عليه: العقل صلاح كل أمر. وقال عليه السلام: لا غنى أغنى من العقل. وقال: لا مال أعوج من العقل، يعني لا مال أنفع من العقل ولا مال أفوج من العقل. وقال عليه السلام: أغنى الغنى العقل. فلا غنى أغنى من العقل. فالإسلام إذن هو دين العقل، يحث الإنسان على أن يستثمر عقله، على أن يستخدم عقله، وعلى أن يكون متعقلا في تصرفاته. وتقاس شخصية الإنسان من وحي تصرفاته السلوكية. فعندما نلاحظ الإنسان يتصرف بصورة حكيمة وبصورة عاقلة وبصورة متعقلة، نلحظ في هذا الإنسان الاعتدال، ونلحظ فيه التوازن في شخصيته. أما حينما نلاحظ على الإنسان التهور في تصرفاته ووضع الأمور في غير مواضعها، نكتشف بدون عناء أن هذا الإنسان ليس متعقلا وليس حكيما. يقول تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. والحكمة لها معاني كثيرة، ولكن أهمها هي الإصابة في القول والفعل، أن يصيب الإنسان في أفعاله وأن يكون مصيبا في أقواله. الإصابة في القول والفعل، يعني أن يكون مصيبا، أن يكون رأيه سديدا، وأن يكون عمله أيضا سديدا، أن يضع الأشياء في مواضعها. يؤتي الحكمة من يشاء، من يشاء من عباده. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يعطى الحكمة، ومن يعطى القول السديد، ومن يعطى التصرف السديد، هذا هو الخير الكثير. لأن الإنسان العاقل يستطيع أن يحصل في الدنيا على ما يريد، ويستطيع أيضا أن يفوز بالآخرة، كما قال الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه: بالعقل تدرك الداران جميعا، يعني تدرك الدنيا والآخرة، لأن الدنيا يبغى لها عقل، والآخرة أيضا تحتاج إلى عقل. ومن حرم العقل حرمها جميعا. أما من يحرم نعمة العقل، من يحرم نعمة الحكمة، فإنه يحرم الدنيا، لأنه في الدنيا يكون فاشلا في حياته، ويحرم الآخرة أيضا، لأن الإنسان غير العاقل لا يدخل الجنة،
لأن الإنسان الأحمق والإنسان الفاحش البذيء لا يدخل الجنة كما ورد في الحديث، لا يدخل الجنة الفاحش. وورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يبغض الفاحش، عليه السلام الله،
تفضلوا.
ورد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليبغض الفاحش البذيء. الإسلام إذن يحس على العقل، يحس على الحكمة، يحس على التصرف السليم، يحس على الاعتدال، ويرفض التصرف بجميع أشكاله وألوانه، سواء كان تصرفا في أفكار. أحيانا قد يتصرف الإنسان تجاه فكرة ما ويتعصب لها، ويعتبر أن هذه الفكرة هي الفكرة الحق وهي الفكرة الصواب، وما عداها هي باطل، وما عداها فهو ليس بالحق. قد يكون الإنسان متطرفا في أفكاره، وقد يكون أيضا متطرفا في سلوكه، يتصرف بتهور، يتصرف من غير اعتدال، وهذا أيضا تطرف في السلوك. وقد يكون الإنسان متطرفا في تفكيره، أساس تفكير الإنسان في الحياة متطرف، ينظر إلى الأشياء نظرة متطرفة، ينظر إلى الأمور نظرة متطرفة، منهجه في الحياة منهج متطرف. وهذا ما يأباه الإسلام، وهذا ما يرفضه الإسلام، لأن الإسلام دين الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الإسلام دين الوسط، وكما ورد في الحديث: خير الأمور أوسطها. المطلوب من الإنسان أن يكون وسطا، معتدلا، متوازنا في أقواله وفي أفعاله وفي تفكيره أيضا. وعندما يزيد الشيء عن حده أو ينقص، عليه السلام الله، ينقلب إلى ضده. فالشجاعة مثلا مطلوبة للإنسان، ولكن عندما تزيد الشجاعة عن حدها تتحول إلى تهور، وتتحول إلى وضع الأشياء في غير مواضعها. وعندما تنقص الشجاعة عن حدها المطلوب أيضا تتحول إلى جبر. المطلوب إذن لا إفراط ولا تفريط، أن يكون الإنسان معتدلا في حياته، متوازنا في شخصيته. خذ مثلا آخر: الكرم. الكرم صفة جميلة وصفة يحث عليها الإسلام، ولكن إذا زاد الكرم عن حده تحول إلى إسراف، وهو حرام شرعا وعقلا. وإذا نقص عن حده الكرم، إذا ينقص عن حده يتحول إلى بخل، وهي صفة مذمومة في الإسلام. خذ مثلا ثالثا: الثقة بالنفس. الثقة بالنفس مطلوبة، لأن الثقة بالنفس تجعل الإنسان يكون ذا شخصية قوية. عندما تزيد الثقة بالنفس عن حدها تتحول إلى غرور، وتتحول إلى عجب بالنفس، وهذا ما يأباه الإسلام، وهذا ما يحذر منه الإسلام. وعندما تنقص الثقة بالنفس عن حدها أيضا تتحول إلى ضعف، تصير هذه الشخصية شخصية ضعيفة لا تثق بنفسها. المطلوب إذن هو لا إفراط ولا تفريط، أن يكون الإنسان معتدلا، أن يكون الإنسان متوازنا في شخصيته. ولكن السؤال الأكثر أهمية هو: لماذا نلاحظ أن بعض الناس يتصرفون في حياتهم، يكون مضطرين في حياتهم، في أفعالهم وفي أقوالهم وفي تفكيرهم وفي منهجهم، مضطرين بمعنى عدم التوازن في شخصياتهم، أنهم لا يملكون التوازن، غير بمعنى عدم الاعتدال في حياة الإنسان؟ لماذا نلاحظ بعض الناس يتصرفون؟ هناك أسباب. من أهم هذه الأسباب أولا التشوش الفكري. احيانا قد يكون عند الانسان تشوش في فهم بعض المفاهيم الإسلامية، يكون عنده حالة من الخلط في المفاهيم فيفهم الأمور بطريقة مقلوبة. مثلا الزهد مفهوم إسلامي، الإسلام يحس على الزهد، ولكن ماذا يعني الزهد؟ الزهد كما ورد في الحديث ليس أن لا تملك شيئا ولكن أن لا يملكك شيء. هذا هو معنى الزهد، أن الإنسان يملك شيء في الحياة ولكن هذه الأشياء لا تسيطر عليه، أن لا يكون صنما للمادة، أن لا يكون صنما للدنيا، هذا معنى الزهد. لكن بعض الناس يفهم الزهد بطريقة ثانية، يفهم الزهد معنى الابتعاد عن الحياة والاعتكاف عن الدنيا وترك الدنيا ويعتبر هذا هو الزهد، وهذا مفهوم خاطئ. في كثير من الأحيان يصبح عند الإنسان تشوش فكري، تشوش في الرؤى الفكرية، لا يفهم التعاليم الإسلامية بصورة صحيحة. نلاحظ هناك آيات قرآنية كثيرة تحث الإنسان على الآخرة، أن يهتم بآخرته. هناك روايات أيضا، بعض الناس يفهم هذه الآيات والروايات على أنها ترك للدنيا بصورة مطلقة، بينما هذا أيضا خطأ. المطلوب من المسلم أن يكون متوازنا بين الدنيا والآخرة، وإلا الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان في الدنيا إنما خلقه ليعمل، وإنما خلقه ليشيد الحضارات في هذه الدنيا، وإنما خلقه ليتحمل المسؤولية. فمعنى أن يهتم الإنسان بالآخرة هذا لا يعني أن يترك الدنيا، وإنما أن يكون متوازنا. الدنيا هي مزرعة الآخرة كما ورد في الحديث، والإنسان لن يستطيع أن يدخل الجنة إلا عندما يحسن زرعه في الدنيا. البعض يفهم بعض المفاهيم بخصوص عند حالة من التشوش الفكري، تشوفه يتشبث ببعض القشريات من الدين ويترك جوهر الدين، يترك الأشياء الأساسية في الدين، وهذا خطر، وهذا خطأ كبير قد يقع فيه بعض الناس. المتصوفة مثلا، المتصوفة الصوفية التي سامعين عنهم وقعوا في خطأ كبير، تصوروا أنهم لن يكونوا متقربين من الله سبحانه وتعالى إلا عندما يزهدوا في الدنيا، وفهم الزهد بمعنى الابتعاد عن الدنيا واجتناب النساء والتفرغ للعبادة 24 ساعة تقرأها، يعتبر روحه متقرب من الله. حتى قال بعضهم لا زلت أتعبد وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى حلت روح الله في شخصيتي. لهالدرجة يعتبر نفسه بعيد الله، إن روح الله صار فيه. أحيانا الإنسان يفهم بعض المفاهيم بالخطأ، يرفع شعار وما يعرف أبعاد هذا الشعار، يبقى يرفع شعار مثلا الروحانية. الروحانية في الإسلام في تعاليم أهل البيت عليهم السلام هناك حث على العرفانية، يعني أن يكون الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى، أن تكون علاقاته مع الله علاقات قوية، أن يكون الإنسان خائفا من الله، هذا معنى العرفانية، هذا معنى الروحانية. الروحانية سلوك، إما أن إنسان يرفع شعار الروحانية بمعنى أنه يتشبث ببعض الأمور في الدين، ببعض الأشياء الجزئية من الدين، ويترك الأشياء الجوهرية في الدين. هذا زي الإنسان اللي يفعل المستحبات ويترك الواجبات. يعني تصور لو إنسان مسلم يوميا يصلي النوافل لكن الفرائض لا يصليها، يرتكب خطأ كبير، يرتكب غلط كبير، بل ان اعماله باطلة، العبادة الفرائض ما يصليها ويصلي النوافل. التشوش الفكري عند الانسان يخلق له الكثير من الوقوع في الخطأ، وهذا ايضا اللي وقع فيه الخوارج. الخوارج رفعوا شعار لا حكم الا لله، هذا شعار صحيح، ما حد يقول لا حكم الا لله، احد يقول حكم الشيطان هذا ما يجوز، الحكم لله لا حكم الا لله.
ولكن كما قال الإمام علي عليه السلام: كلمة حق أريد بها باطل. صحيح كلامه كلام حق، لا حكم إلا لله، هذا كلام حق، كلام صحيح. ولكن هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي وكفروا الإمام وحاربوه وقاتلوه، وبعد ذلك يعتبرون من أنفسهم أنهم يمثلون الدين والإسلام، هذا أحيانا يدفع بالإنسان إلى التطرف، ويدفع بالإنسان إلى عدم التوازن في شخصيته، فيصبح الإنسان متطرف، يصبح متوازن غير متوازن في سلوكه وأفعاله، فيتطرف إلى أفكار معينة خاطئة، وبعد ذلك يتطرف في سلوكه، لأن التطرف الفكري والتطرف في فهم الأشياء أو فهم الأشياء بطريقة خاطئة يؤدي إلى التطرف في الفعل، ويؤدي إلى التطرف في السلوك، وهذا خطر على الإنسان. يجب علينا أن نفهم الإسلام فهما صحيحا، وأن نفهم مفاهيم الإسلام. أحيانا الغريب الحقيقة أن واحد يقرأ آية ويتشبث بها، أو يقرأ حديث ورواية عن إمام ويرفعها شعارا له، بينما قد تكون هذه الآية منسوخة أصلا، وقد يكون هذا الحديث الذي يرفع شعاره ويتخذ منه شعارا كبيرا، قد يكون هذا الحديث سند ضعيف عند العلماء، وقد يعتبروه العلماء أصلا لا أساس له، حديث مختلق، حديث ضعيف. فلابد القرآن فيه محكم ومتشابه، فيه ناسخ ومنسوخ، في مطلق ومقيد، في مجمل ومفصل، مو واحد يجي يقرأ لي آية ويعتبرها ويستخرج أفكار زي ما يريد، أو واحد يجي يقرأ حديث ويرفع شعار، بينما يمكن الحديث هذا أصلا ضعيف، أو هناك حديث أقوى منه، أو أن هذا الحديث مجمل وهناك حديث يفصله، أو أن هذا الحديث مطلق وهناك حديث يقيده. ما يصير واحد يجي ياخذ حديث ويرفع شعار إليه، أو ياخذ آية بدون أن يرجع إلى التفاسير، بدون أن يشوف معنى الآية ويفسر الآية كما يريد وكما يحلو له. هذا التشوش الفكري وعدم فهم المفاهيم الإسلامية بصورة صحيحة قد تؤدي بالإنسان إلى التطرف في فهم الدين، وقد يفهم الدين بطريقة مقلوبة، طريقة معكوسة تماما. وهذا كما قلت حدث بالنسبة للخوارج. الخوارج كانت جباههم يعني واضحة من كثرة السجود والعبادة، جباههم من كثرة ما يتعبدوا لله أصبح فيها السواد، عليهم آثار العبادة، ولكن مع ذلك يكفرون الإمام، ومع ذلك كانوا حاربوا الإمام علي، ومع ذلك خرجوا على الإمام وبغوا عليه. وش الفائدة في عبادتهم؟ ما الفائدة في عبادتهم؟ أحيانا الإنسان أيضا قد يفهم الإسلام بطريقة معكوسة ويرفع شعارات وراها أهداف أخرى، اللي حاط هذا الشعار حاط لنا لأهداف معينة، وينخدع به البعض، ينخدع به البعض لقصور في فهمه للدين. ومن هنا يجب أن نفهم الدين بصورة صحيحة، نطلع على الكتب، أمهات الكتب لعلمائنا وفقهائنا، والحمد لله الآن الكتب متوفرة والشباب يعرفون القراءة والكتابة، ومن هنا لابد أن نطلع على الدين ونحاول نفهم المفاهيم فهما دقيقا وصحيحا، حتى لا نقع في الخطأ، وحتى لا نقع في التطرف الفكري الذي يرفضه الإسلام، الذي يرفضه الإسلام، لأن الإسلام كما قلت هو دين الاعتدال ودين الوسط. هذا أولا من أسباب التطرف، هو التشوش الفكري عند الإنسان المسلم. الشيء الثاني هو الجهل بحقائق الحياة. الحياة بحاجة إلى وعي، الحياة بحاجة إلى عقل، الحياة بحاجة إلى حكمة، الحياة بحاجة إلى تفهم. إذا ما يفهم الإنسان الحياة ولا يفهم العصر الذي يعيشه يخطئ، قد يتطرف، قد يصور الحياة سهلة وبسيطة، وقد تستغرب عندما تجد شخص يصور نفسه كأنه مالك الدنيا ويستطيع أن يفعل بالدنيا كما يريد، بعض الناس من خلال كلامه يوحي لك انه قادر ان يجعل الارض سماء والسماء ارضا، وان يجعل البحر برا وان يجعل البر بحرا، لانه لا يملك شيء في حقيقته. الحياة لها قواعد، فيها اسرار، يجب علينا ان نستوعب حقائق الحياة، وان نستوعب قواعد الحياة، وان نستوعب اسرار الحياة. ولذلك الانسان الناجح هو يستخدم عقله بذكاء، ومن يستخدم الحكمة في تصرفه، هو من يستخدم الاعتدال في حياته. ولذلك الناس الانسان المعتدل، الانسان المتوازن ينجح في الحياة. اما الانسان المتطرف، الانسان الفظ، الانسان الفاحش، الانسان المتهور، هذا ببساطة نستطيع ان نقول عنه انه لم يفهم الحياة بعد، لم يستوعب قواعد الحياة. العقل هو اهم شيء في الانسان. الله مش اعطى الانسان عقل حتى يفكر فيه، حتى يستثمره. الله ما اعطانا عقول حتى نجمدها في الفريز، الله اعطانا عقل حتى نستخدم عقولنا ونفكر، ما نصير مجرد اتباع. لابد الانسان يفكر بعقله، يستثمر عقله، يشغل عقله، وهذا وظيفة العقل، هذا وظيفة العقل. جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوا يثنون على رجل، فلان من الناس، هذا رجل مجتهد في العبادة، مجتهد في الفضل، مجاهد في سبيل الله، ما خلوا عليه نعت وصفة اللي حطوها في الرجال هذا، مدحوا وحطوا فيه من الصفات الخيرة ومن الصفات الحسنة قدام الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول يستمع لهم كعادته، لا يقاطع أحدا، يمثلنا البعض، لما واحد يسأل واحد شوف الثاني نط عليه في الجواب. الرسول عنده، يعني الرسول يعلم أمة الآداب، يعلمهم الاحترام. الرسول كان يستمع إليهم بعد ما انتهوا من كلامهم ومدحهم لها الرجل هذا الذي أثنوا عليه بكل الثناء والمدح. قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: كيف عقله؟ شلون عقله هذا؟ تقول الآن مدحت عبادته، مدحت فضله، مدحت جهاده، مدحت عقله، شلون؟ كيف عقله؟ هو عنده عقل ولا ما عنده عقل؟ هو إنسان عاقل ومتعقل أم أنه إنسان أحمق ومتهور؟ كيف عقله؟ استغربوا أصحاب الرسول، قالوا: يا رسول الله، نقول لك عن اجتهاده في العبادة وفي أصناف الخير، هذا رجال منقصر، يساعد المساكين، يساعد الفقراء، مجتهد في العبادة، وتسألون عن عقله؟ كيف تسألنا عن عقله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم مما يصيب فجور الفاجر. إنسان الأحمق يعني يمكن إنسان حصل يتأبد إلى الله، ليل ونهار دق عبادة، نافلة ما يتركها، صيام مستحب ما يتركه، ولكن مع ذلك أحمق، يقوم بتصرف يخرب عليه العبادة والأعمال الحسنة كلها. إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، لأن الفاجر معروف للناس إن هذا إنسان فاجر، والناس ماخذين احتياطهم من، ماخذين حذرهم من، ولكن الإنسان الذي يتظاهر بالعبادة ويتظاهر بالروحانية ويتظاهر بعمل الخير ولكن في حقيقة نفسه وحقيقة واقع أحمق، هذا يخرب الأكل المأكول، كما روايات وحديث كثيرة عندنا تحذر الإنسان من صداقة الأحمق، لأن الأحمق جاهل، لأن الأحمق يتصرف من وحي انفعالاته وليس من وحي عقله، من وحي هواه وليس من وحي إدراكه للأمور. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه أنه قال: من اصطحب جاهلا نقص من عقله. اللي صادق لجاهل واللي صادق لأحمق هذا ينقص من عقله، لأنه بيأخذ من حمقه. ما يكون انت لما تصادق انسان عاقل تأخذ من عقله، لما تصادق انسان حكيم تأخذ من حكمته، ولما تصادق انسان احمق تأخذ من حمقه. ولما تصادق إنسان جاهل لا شك أنك ستأخذ من جهله بدون شعور مع الزمن، يعني الإنسان يتأثر. لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، إن القرين بالقرين يقتدي. فالجهل بحقائق الحياة وعدم استيعاب الحياة وعدم فهم الحياة بصورة صحيحة ودقيقة يجعل الإنسان متصرف في حياته، يفقد حالة التوازن ويفقد حالة الاعتدال، في حين أن الإنسان الذي جرب الحياة والإنسان اللي عمل في الحياة وفهم وكبر شوفه أكثر وعيا للحياة، أكثر فهما للحياة، أكثر إدراكا للحياة، وبالتالي يكون إنسان معتدل في حياته، إنسان متوازن في حياته، ما عنده إنسان وسط يتعامل مع الأمور بحكمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبي كما في الروايات حتى يكتمل عقله، ولن يبعث نبي إلا بعدما يصل عمره إلى 40 سنة. ليش؟ لأن الإنسان كلما يكبر ازداد عقله، ازداد تعقله، ازداد فهما. لكن بعض الناس الله يعني ما أدري كيف الله يمكن غاضب عليهم، كل ما يكبروا ازدادوا حمقا وازدادوا جهلا. الذي يكبر وبدون أن يعي ما يحول حوله، بدون ما يستفيد من تجاربه في الحياة، وبدون أن يستفيد من فهم الأمور، وبدون أن يدرك ويميز بين الأمور، هذا يزداد جهل مع الزمن، ويزداد حماقة، ويزداد تطرف في حياته، ويزداد تطرف. بينما المفروض على الإنسان أن يستفيد من التجارب. ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: في التجارب علم مستحدث. وقال أيضا: في التجارب علم مستأنف. لازم الإنسان يستفيد من التجارب في الحياة، يعي الحياة، يفهم الحياة. عندما يفهم الإنسان الحياة بدقة ويدرك قواعدها، يستطيع بعد ذلك أن يكون متوازنا في حياته، أن يكون معتدل. ولذلك نلاحظ أن الإنسان عادة ما يكون في مرحلة المراهقة في حالة من التطرف، مضطرف في كل شيء، يزعل بسرعة، يرضى بسرعة، يحب بسرعة، يبغض بسرعة، يتكلم بسرعة، يحمق بسرعة، لأن الإنسان في حالة المراهقة أحسن دمها. في حالة المراهقة يكون الإنسان بعد ما وعى الحياة عدل، والغريزة تكون في انفوانها، فيتصرف من وحي الغرائز مو من وحي العقل، فيكون متطرف في حياته. ولذلك عادة التطرف في هالمرحلة، في مرحلة المراهقة عندما يكبر الإنسان. ولذلك لما يقولوا الناس، حتى مثل عندنا معروف، الواحد لما يكبر يعقل، لكن في ناس خلاف القاعدة أيضا، لما يكبروا أيضا لا يعقلون. وهذا يصدق عليه حديث الإمام الباقر عليه السلام حيث يقول: لا مصيبة كعدم العقل. هذا ما في مصيبة أعظم منها، هذا أعظم من مصيبة الموت، أعظم من أن تفقد حبيبا لك. إذا إنسان ما عنده عقل، يعني لما يقول ما عنده عقل ما نقصد أنه مجنون، وإنما نقصد أنه غير متعقل، غير معتدل في حياته. لا مصيبة كعدم العقل، ما في مصيبة أعظم من هالمصيبة هذه. إذا إنسان ما عنده عقل ما له دواء. الإنسان الأحمق إلي دواء؟ ما له دواء. الإنسان الجاهل إلي دواء؟ الجاهل يمكن أن يداوى، ولكن الأحمق لا يمكن أن يداوى. والأحمق دائما ما يكون متطرفا في تفكيره وفي أفكاره وفي سلوكه أيضا. هذا النقطة الثانية من أسباب التطرف، هو الجهل بالحياة، وعلاجها هو أن يفهم الإنسان الحياة، أن يفهم الحياة، يتفهم الأمور، يدرك الحياة بصورة صحيحة. الأمر الثالث من أسباب التطرف وعدم التوازن في شخصية الإنسان هي الأمراض النفسية. كما أن جسم الإنسان يمرض، كذلك نفسه قد تمرض. الأمراض الجسمية أمراض مادية، يعني تخضع للتشخيص الجراحي، تخضع للتشخيص العلاجي. إذا إنسان ينفلونزا يمكن للطبيب الجسماني إن يعرف إن هذا يا مرض إنفلونزا يعالجه، إنسان يا زكام يعالج بسهولة. لكن الأمراض النفسية هذه أمراض خطيرة الحقيقة، أمراض خطيرة، الله يكفينا وإياكم الشر منها. لأن الإنسان لما نفسه تمرض، هذا أنت تشوف إنسان يتحرك بحسن المظهر وفي لحية وكبير وتتصور أنه عاقل، لكن نفس مريضة. النفس لما تكون نفس الإنسان مريضة، هذا قد تضطره إلى التصرف وعدم الاعتدال في حياته. والأمراض النفسية كما قلت يصعب تشخيصها، ولأن ما تخضع، لأن النفس هي مادة حتى تحطها أمام تلسكوب أو أمام كمبيوتر أو أمام شيء وتشخص حالتها. الأمراض النفسية أمراض غير مرئية، بس الإنسان يشعر بها والآخرون يشعرون أيضا أن هذا الشخص إنسان مو سليم، إنسان ليس معافى، هذا إنسان مريض نفسيا. والأمراض النفسية تتراكم، تتراكم عند الإنسان أحيانا بعض العقد، عقدة الحقارة، عقدة الدونية، عقدة العظمة، عقدة الزعامة، عقدة أي عقدة من العقد تتراكم مع الزمن مع المشاكل، إذا ما انحلت فتتحول إلى مرض نفسي. وإذا تحولت إلى مرض نفسي قد هالمرض هذا يدفع بالإنسان إلى التطرف، وقد يدفع به إلى عدم التوازن في شخصيته، فتشوفه يتكلم وكأنه مسكور ويتصرف ولكن بدون عقل، ما تشعر ان هذا انسان عاقل، انسان منحرف، انسان مريض، انسان غير سوي. ولذلك حذر الأئمة وحذر الرسول صلى الله عليه وآله مما يؤدي بالانسان الى الامراض النفسية. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ليس بحقود، لان الحقد قد يؤدي الإنسان إلى مرض، يحقد على الناس ويتعادى مع الناس، وهذا الحقد يجعل الإنسان يرى الآخرين، ينظر للآخرين نظر غير طبيعية، مما يؤدي به إلى التصرف. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ليس بلعان، المؤمن مو شغله ما يلعن الناس ولا يلعن حتى غير الناس، حتى الجماد، حتى النبات. وقد وردت في الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى امرأة لعنت ناقة، ناقة امرأة شافت ناقة قالت لعنها، الرسول نهاها. ليش نهاها؟ حتى لا يتعود لسانها على اللعن وعلى القول البذيء وعلى القول الفاحش. الإسلام دين النظافة، ولكن ليس نظافة الجسم فقط، الإسلام يطالب بنظافة الجسم ويطالب بنظافة العقل ويطالب بنظافة اللسان. الواحد لسانه لابد أن يكون نظيفا، أن يكون نظيفا، أن لا ينطق بالفحش، أن لا ينطق بالقول البذيء، أن لا يقول اللعن، أن لا يستخدم هذه العبارات. الإسلام دين النظافة، والنظافة من الإيمان، ومن أهم النظافة هي نظافة القلب ونظافة اللسان، هذه أهم من نظافة الجسم. الجسم مي مشكلة يعني يتنظف بعد يوم يومين، لكن أهم شيء أن يتعود الإنسان على نظافة قلبه، أن ينظف قلبه، أن ينظف لسانه، أن ينظف عينه، أن ينظف نفسه. في الأمراض أحيانا والعقد النفسية قد تدفع بالإنسان إلى عدم التوازن في الشخصية وإلى التطرف في الشخصية وإلى عدم الاعتدال. والعلاج هو حل هذه الأمراض، والأمراض النفسية ليس لها حل إلا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمراض النفسية يعني المريض النفسي ده يروح للطبيب النفساني يزيد عقد، الطبيب النفسي وش يعطي؟ يعطي حبوب مهدئة، وهذا بعدين الحبوب المهدئة فيها نسبة من التخدير، ومع الزمن يتحول إلى مدمن على الأقراص المهدئة ويزداد حالته سوءا. طبيب النفسي ما يقدر يعالج الحقيقة، يعني من خلال التجارب الواضحة أمامنا ما يستطيع أن يعالج صاحب الأمراض النفسية. اللي يستطيع يعالج صاحب الأمراض النفسية هو الطبيب الروحاني، هم علماء الدين، هم الأولياء الصالحين، والأهم من ذلك هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أن يتوجه الإنسان إلى الله بنية خالصة فعندما تكون نفس الإنسان طبيعية، نفس سليمة من الأمراض النفسية، يكون الإنسان معتدل، متزن في السلوك، متزن في الفعل، متزن في القول، ما يصير عنده حالة من التطرف، حالة من الغلو، حالة من عدم الاعتدال في حياته. وهذا متى؟ عندما تكون نفس الإنسان سليمة. النقطة الرابعة والمهمة في عدم التوازن والأخيرة هي المصالح الشخصية. في البداية لابد أن أؤكد أن المصلحة ليست دائما غير صحيحة، يعني أحيانا في مصالح مشروعة، يعني الإنسان مثلا يعمل ليسد على نفسه، وبتعمل لشنو في العمل؟ مصلحة حتى تحصل على الراتب، هذا ليس فيه إشكال شرعي، هذه مصلحة، لكن مصلحة مشروعة. الإنسان يتصادق مع إخوانه المؤمنين من أجل أن يبث إليهم بما في قلبه، من أجل أن يتعاونوا على الخير والبر، فيها مصلحة، ولكن مصلحة مشروعة. فليست كل مصلحة هي غير مشروعة، كما أنه ليس كل مصلحة هي مشروعة. الإشكال هي عندما تكون المصلحة على حساب المبدأ، عندما تكون يقدم الإنسان مصلحته على حساب المبدأ، هذا فيها إشكال. أما عندما تكون مصلحة الإنسان طبيعية وليس فيها تعارض مع المبادئ، وليس فيها ما يحرم حلالا أو يحلل حراما، فهذا مشروع، مصلحة مشروعة. أحيانا يتطرف الإنسان في فكرة ليس حبا فيها وليس اقتناعا بهذه الفكرة، وإنما لمصلحة، يؤمن بهالفكرة هذه ويتعصب لها ويدافع عنها ويقاتل من أجلها، ليس حبا في الفكرة وليس إيمانا بها، ولكن حبا في المصلحة التي توفرها له هذه الفكرة. وأحيانا قد يتطرف الإنسان في حب شخص، حب شخصية، يقدس شخص مثلا أو يدوب في شخصية، أو يتطرف في الغلو فيه، كما تطرف قوم في الإمام علي فجعلوه إلها، ولما أحرقهم بالنار قالوا لا يستطيع أن يحرق بالنار إلا الرب، فإن تطرف هذا دليل على أنك تطرف. قال لهم إذا ما تعودوا على هالفكرة هذه إن أنا مو أنا الله بحرقكم بالنار، قالوا إذا حرقتنا هذا يدل على أنك أنت الله. فالغلو أحيانا قد يتعصب الإنسان لشخص أو يدوب في شخصية ويتطرف في هذا الشخص، ليس حبا في هذا الشخص وليس مقتنعا به، وإنما لمصلحة، مصلحته أن يتطرف مع هذا الشخص وأن يكون متطرفا معه في تطرفه. فأحيانا المصالح الشخصية تدفع بالإنسان إلى التطرف، تدفع بالإنسان إلى عدم التوازن في الشخصية، تدفعه إلى التطرف في الحياة. وعلاج ذلك هو أن يكون الإنسان أن يقدم المبدأ على المصلحة، إذا تعارضت المبدأ مع المصلحة تقدم المبدأ، أما إذا كانت المصلحة مشروعة لا تتعارض مع مبدأ ولا تحرم حلالا ولا تحلل حراما، فهذه المصلحة مشروعة. لكن أحيانا كما قلت قد يكون دافع الإنسان للتطرف هو المصلحة، كالحصول على مادة مثلا، أو كالحصول على منصب، أو كالحصول على جاه، أو كالحصول على شهرة، كما يقول المثل خالف تعرف. أحيانا الإنسان يخالف من أجل أن يشتهر، يعني مصلحته الشخصية ترى في أن يكون مخالفا للغير، مو خلاف علمي، لأن الخلاف العلمي هذا مشروع، وليس خلافا في الرأي مبتنيا على أسس منطقية صحيحة، لأن هذا شيء مشروع أيضا، وإنما هو خلاف مبعثه الهوى وحب الظهور، وهذا ما ينهى عنه الشرع، وهذا ما يأباه الدين. وخلاصة الكلام أن الإنسان المسلم يجب أن يكون معتدلا في سلوكه، وأن يكون متزنا في قوله وفعله، وأن يكون وسطا، لأن هذه الأمة، الأمة الخاتمة، هي أمة الوسط. أن يكون وسطا، أن يكون متزنا، أن يكون معتدلا، لأن الإسلام دين العقل ودين التعقل ودين التفكر ودين الحكمة ودين السلام، والأصل في الإسلام هو السلام، حتى الحرب، الحرب هي خلاف الأصل، هي استثناء، أما الأصل فهو السلام. فينبغي للإنسان المسلم أن يكون معتدلا في القول والفعل، وأن يكون متوازنا في سلوكه وفي تصرفاته وفي أخلاقياته وفي منهجه وفي تفكيره. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يؤتي الحكمة.
والآن جاء دور الأسئلة. قبل أن نبدأ في الأسئلة لاحظ أن نذكر عند تمام الساعة 10 نأمل من إخواني الأعزاء التواجد قبل الموعد المحدد، وشكرا. هناك عدة أسئلة، بعضها في بعض جزئيات المحاضرة. سماحة الشيخ، بعض الناس ينكفئون على أنفسهم ويعتزلون في بيوتاتهم ويفسر الأمور حسب ما يجول في أفكارهم تفسيرا خاطئا، فما هو توجيهك لمثل هؤلاء؟
للعزال أصلا ليس بالصحيح أن ينعزل الإنسان في بيته وأن يعتكف عن إخوانه المؤمنين، هذا خطأ. والإسلام هو دين التآلف ودين الوحدة ودين العشرة، وسمي الإنسان إنسانا لأنه مشتق من الأنس، يعني مشتق من المؤانسة مع الآخرين والتآلف مع الآخرين. أما أن ينعزل الإنسان في بيته ويبتعد عن الآخرين ويعتبر أن هذا هو الطريق الأسلم فهذا خطأ. ليش خطأ؟ لأن أولا الانعزال يؤدي بالإنسان إلى مشاكل نفسية. تجرب تعزل نفسك 3 أيام في البيت ما تطلع، تحس أن في نفسك صارت فيها شيء غريب مو طبيعي، حالة صارت مو طبيعية. الإنسان السليم ما يستطيع ينعزل عن الناس، ما يستطيع ينعزل عن الآخرين، لأن هذا يسبب لمشاكل نفسية. والشيء الثاني يؤدي به إلى أن يفهم الأمور بطريقة خطأ، ما يفهم الأمور بالطريقة الصحيحة، لأنه عايش منعزل فتنخلق عنده حالة سلبية، الحالة السلبية تعطيه رؤية قاتمة للأمور فينظر للأشياء دائما نظرة سلبية، نظرة قاتمة للأشياء، يفسر الأمور تفسيرا سلبيا، يحاول أن يقلل من أعمال الآخرين، يحاول أن يقلل من الأشياء التي تدور حوله، وهذا فيه أخطاء. والإسلام ينهى عن العزلة ويدعو إلى أن يأتلف المؤمن مع إخوانه، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ولكن البعض من الناس ينعزل بسببه هو، يعني لأن يجعل الآخرين يتخذوا منه مواقف لتصرفاته الخاطئة، يتصرف تصرف غير سليم، مما يجعل الآخرين يأخذوا منه مواقف خاطئة، وبالتالي قد يضطر إلى الانعزال ويعتبر أن هذه هي الطريقة الصحيحة للابتعاد عن الوقوع في المشاكل مع الآخرين، وهذا أيضا غير صحيح. المطلوب من الإنسان أن يكون متوازن في تعامله مع الآخرين، وأن يكون منفتح، وأن يتعامل مع الآخرين بعقلية مفتوحة، بعيدة عن التعصب، بعيدة عن التطرف، بعيدة عن الحالة السلبية، وهذا هو ما يجعل الإنسان يرتاح نفسيا ويجعل الآخرين أيضا يذكروه بالخير، لأن إذا الإنسان الآخرين يذكروه بالشر هذا مشكلة، كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من خاف الناس لسانه فهو في النار. إذا الناس يخافوا من واحد ما يخافوا منه من شخصيته أو من علم يحترموه أو يحترموه لمكانته العلمية أو العقلية أو الشخصية، وإنما يخافوا منه من فحش لسانه وبداءة لسانه،
هذا في النار كما في الحديث من خاف الناس لسانه فهو في النار. فالإنسان يجب أن ينفتح مع الآخرين، أن يتوازن في علاقاته مع الآخرين، أن يكون ألفا ومألوف مع الآخرين حتى الآخرين يحترموه ويقدروه. ومن يحترم الآخرين الآخرين بيحترموه، ومن يسئ إلى الآخرين لازم ما يتوقع من الآخرين بعد يدقوا له تحية، إلا بيخطأ على الآخرين وبيسيل الآخرين وبيشكك في معتقدات وأفكار الآخرين، لا يتوقع من الآخرين إلا الرد، والرد العنيف أيضا. الإنسان لما يحترم نفسه يحترم شخصيته يحترمه الناس، ولما يسيء إلى الآخرين سيسيء الآخرين إليه أيضا. هذه حالة طبيعية عند الإنسان، حالة طبيعية على الإنسان، وإن كان الصفح والعفو هو الأفضل. نعم.
سؤال آخر يقول: سماحة الشيخ حفظه الله، كيف يواجه أو يتصرف من اتهم في شخصيته؟
يجب أن يتعامل الإنسان بالحكمة، لأنه كثيرا ما يتهم الإنسان أحيانا اتهامات باطلة، والسبب فيها هي العداوة، لأنه كما ورد في الحديث أن ثلاثة أشياء صغيرها كبير، صغيرها كبير، وهي النار، والشيء الثاني العداوة. العداوة إن كانت صغيرة إلا أنها تخلق أشياء كبيرة ونتائج كبيرة. فالإنسان أحيانا قد توجه إليه اتهامات باطلة وشائعات مغرضة، هدفها التقليل من هذا الشخص، أو هدفها مثلا التقليل من مكانته، أو الحط من شأنه، أو الحط من شأن الآخرين. ويواجه هذا الشيء في الحقيقة بأن الإنسان يجب أن يكون واثقا من نفسه، أن لا يتأثر من كلام الآخرين حوله، أن يتعامل مع الأمور بحكمة وبروية، وأن لا يكون لديه حب الانتقام والثأر، وإنما يصفح ويعفو ويتعامل مع الأمور بحكمة، ويحاول أن يدافع عن نفسه بالحجة الصحيحة. نعم.
سلام. طبعا هذا استفسار ورد عن طبعا الزهد.
نعم.
ولكن هذا السؤال يقول: هل يدخل المأكل والمشرب والمال في ذلك؟
في الزهد يعني؟ يعني الإنسان يجب أن يكون زاهدا كما قلت بالمعنى الذي قاله الإمام، بالمعنى الذي ورد في الحديث، ليس أن لا تملك شيئا ولكن أن لا يملكك شيء، هذا معنى الزهد. فالزهد ليس أن لا يأكل الإنسان الأكل الجيد، أن هذا شيء أحله الله للإنسان، وليس أن لا يشرب الإنسان الشراب الجيد، لأن هذا شيء حلال للإنسان أيضا. وإنما الزهد هو أن لا تسيطر عليه الأكل، أن لا يكون همه في الدنيا أن يأكل ويشرب وينام وكفى، وإنما أن يكون يأكل ليتقوى على العبادة، ويشرب الشراب الجيد ليكون بصحة قوية تساعده على القيام بمسؤولياته وواجباته، وهذا مطلوب. فالإنسان لابد أن يأكل جيدا، يعني يأكل أكل صحي، ما واحد يروح يأكل لي مثلا حاجة أساسا تسبب له سوء في التغذية ويقول هذا زهد، الله ما أمر بهذا. الشيء الذي يضر بالإنسان لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. وإذا لاحظنا في التاريخ أن بعض الأئمة عليهم السلام كانوا يقللون في أكلهم أو في شربهم، فإنما لأنهم أئمة كان الهدف من ذلك أن يقارنوا أنفسهم بضعاف الناس. وفي قصة مشهورة في التاريخ أن شخصا اسمه عاصم بن زياد، هذا شاف الإمام علي يأكل الخشن، يلبس الخشن ويأكل الطعام الجشب، يأكل خبز خشن مع ملح، قال أنا أيضا أبغى سيدي الإمام علي وأكثر. فذهب إلى جبل من الجبال وقرر اعتزال النساء وترك أهله ورجع، كان متزوج، ترك مرته وترك أولاده وراح الجبل هناك يتعبد، عبد إلى الله، لا يتنبص، لا يسبح، ما يغسل نفسه، لا يأكل إلا الأكل، صار وجه دابل. الواحد شنه الإنسان في الشجرة ما تعطيها سماد وماء تدبل، فالإنسان يدبل أيضا، فدبل. وأهله حزنوا عليه، أولاده متأدين يغشف أبوه مشافينه. فجاء أخو عاصم واسمه الربيع بن زياد، جاء إلى الإمام علي وقص عليه قصة أخيه عاصم. أمر الإمام فورا جماعة، قال روح جيبوه من الجبل، جابوه. قال له الإمام عليه السلام: ما الذي دفعك إلى أن تعمل هذا الفعل؟ من اللي قال لك روح اعتزل النساء؟ ألا ترحم أهلك؟ ألا ترحم ولديك؟ أنت عندك أولاد، عندك مرأة، عندك أهل، رايح في شجرة في جبل ومعتكف عن الدنيا وتارك أهلك لمن؟ فقال له العاصم، قال: يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين ورأيتك على هذه الحالة تلبس الخشن وتأكل الجشب، وأنت من أنت في الفضل والعلم، وأنا أردت أن أقتدي فيك. فقال له الإمام: أنا إمام. يعني ما معنى كلام الإمام؟ قال: أنا إمام معصوم وقائد. كان الإمام خليفة، خليفة المسلمين. فالإمام كان يريد أن يقارن نفسه بضعفة الناس لموقعه في الأمة، وهو الموقع القيادة وموقع الريادة. إما أنت واحد من الناس عادي، أكلت خشن لما أكلت، الأمة ما تتغير فيه، رحت أكلت الأكل الجيد لما أكلت، الأمة ما تتحرك. أنت أنت من قائد للأمة؟ من قيادة للأمة؟ من إمام الأمة أنت؟ فنهاه الإمام، ومنذ ذلك عاد، فقام يلبس اللباس الجيد ويأكل الأكل الجيد ويهتم بأهله. فهذه الحالة، يعني أن بعض الناس يفهم الأمور فهم مغلوط. والقصة أيضا معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، ناس قالوا: إحنا معتزلين النسوان، ما إحنا متزوجين، لا للزواج، ما إحنا متزوجين طول حياتنا. وناس قالوا: لا للإفطار في النهار، إحنا منصوم طول ما إحنا حيين، صيام طول السنين صيام، ما إحنا ماكلين في الليل بس، لا للإفطار في النهار. وناس قالوا: إحنا نعم للعبادة ليل ونهار. شوف لا نتعبد. الرسول سمع بالقصة قال لهم: جيبوهم دول، هذول فاهمين الدين بطريقة مقلوبة، جيبوهم. جابوهم للرسول، قال لهم الرسول: أنا النبي على عظمتي، وهو نبي الأمة، والله بعثني نبي، ومع ذلك أنا أنكح النساء، أنكح النساء، وهو النبي جاب أولاد، وانتون إلا منتون لا أنبياء ولا أمة ولا أوصياء، مانعين من ما سنه الله سبحانه وتعالى، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأصوم وأفطر، أصوم وأفطر. فأحيانا يصير عند الإنسان عقلية مغلوطة، واللي يغذي هذه العقلية المغلوطة هو عدم فهم الأشياء بالصورة الصحيحة، وعدم الاطلاع على المفاهيم من أمهاتها. يسمع واحد يقول له كلمة ويعتبر كلام حجة من الحجج ويأخذ به، هذا خطأ. يجب على الإنسان أن يفهم الدين كما قلنا فهما صحيحا، عبر الاطلاع على أمهات الكتب، وعبر سؤال أهل الذكر. نعم.
هناك سماحة الشيخ عدة أسئلة، لكن ردها يدور حول تعريف الأحمق، التعامل معه، كيف نبعد خطرها على المجتمع، ما هو ذنبه حيث خلقه الله هكذا؟
الله ما خلق الناس حمقى، هذا افتراء. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعنده عقل، خلق الإنسان عاقل، ولكن الإنسان بجهله هو الحمق. الحمق من الإنسان مو من الله، الحمق من الإنسان، من جهل الإنسان. الله ما يخلق الناس حمقى، هذا افتراء، هذا يعني افتراء كبير. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان له عقل كي يفكر فيه، لكن بعد الإنسان إذا الله عطاه عقل الجينات الوراثية، هذا راجع لاختيار الزوجة. يعني في الأصل الله سبحانه وتعالى وضع قواعد في اختيار الزوجة، قال للزوج المرأة الحليمة، حتى في روايات عندنا زوج المرأة الحليمة الولودة الودودة إلى ما هنالك من صفات، فإن اختاروا للطفق فإن العقد بالساس. يما إذا الإنسان يختار امرأة حمقى، هذا ذنبه مو ذنب الله، ذنبه نختار امرأة حمقى. وإذا امرأة اختارت رجلا أحمق، هل ذنبها هي؟ لأنها رضت بأن تتزوج رجلا أحمق. شو مش تدري تسأل؟ هذا أيضا عليك، هذا رد عليك أيضا، لأن المفروض تختار خطاب عدل، خطاب حكيم، خطاب ما تروح تأخذ لي خطاب مال فلوس بس شغلته يبغى فلوس، كما في الشاعر كما قال الشاعر: أرسل حكيما ولا توصيه. إما إذا أرسلت لك خطاب شغلته بس هم حط له فلوس، هذا بيجيب لك مرة وبس حط له عمية. فأما ما هو تعريف الأحمق؟ الأحمق واضح، جاء رجل للإمام علي عليه السلام قال له صف لنا العاقل، قال هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، هذا هو الإنسان العاقل. قيل له صف لنا الجاهل، قال قد فعلت. فالأحمق هو الإنسان الذي لا يضع الأشياء في مواضعها، هذا القاعدة العامة. والمصادق لذلك كثيرة، يعني افترض لو واحد الآن وأنا أتكلم قام هني يرقص أمامنا، هل وش تقول عنه؟ يقول عنه عاقل أحمق. أحمق لو إنسان قاعد في محضر مثلا علماء وفقهاء ومراجع وشخصيات وفي الحين يجيب لي نكتة من نكت جحا، هل شو تقول عنه؟ لا عاقل، لأنه جالس يا فقهاء ومراجع وجاعد ينكت نكت جحا. لكن لو جاب نكت جحا لناس عاديين ما تستشكل عليه. فهي القضية في التصرف، في سواء في القول أو في الفعل، حسب الموقع حسب الأشخاص، فمن حيث الزمان والمكان مؤثر في ذلك. نعم. الابن في هالحالة يعني هي في صفات يمكن أن تعدل، يعني حتى الوراثة ما هي حاجة يعني حتمية، يعني أحيانا أنت تشوف الأب والأم حمقى والولد يطلع إنسان حكيم، هذا شيء. الشيء الثاني أن الحمق يمكن معالجة وتدريب، يعني يحصل الإنسان ينصحه دائما يهديه يعقل يصير عليه جو أن الحمق هذا شيء مو زين، يضرب شخصية يضربك يسيء إلى شخصية، يصير عليه جو حتى يعتدل في سلوكه، يعتدل يعني حتى الصفات اللي عند الإنسان قابلة للتعديل، قابلة للتعديل والتربية. لكن في بعض الناس قد يصعب علاجهم، وهذا لابد بحاجة إلى منبهات قوية. شاف الإنسان لما مع مرض قوي يحط له منبه قوي حتى يستيقظ من غيبوبته، كذلك بعض الناس الحمقى الحمق داخل في دمهم، هذا مو بسهولة يتعالج، هذا مو نصيحة، النصيحة تزيد حمق قد، هذا لازم بحاجة إلى منبه قوي حتى ينتبه إلى نفسه. نعم.
سماحة الشيخ قلتم بأن اللعن منهي عنه، قلتم بأن اللعن منهي عنه،
نعم،
فكيف نحن نلعن ابن ملجان في وفاة الإمام علي؟
لا، الأصل القضية في اللعن المقصود في كلامي كان لعن المؤمنين والمسلمين، لا يجوز لعن إنسان مسلم أو إنسان مؤمن، إنسان مؤمن أو إنسان مسلم، أو إن الإنسان يتعود على اللعن بدون مبرر بدون سبب معقول، هذا ما يجوز. لكن لما تلعن ابن ملجم هذا لك ثواب فيه. اللعن في القرآن في أحيانا ألا لعنة الله على الكاذبين، في اللعن المقصود فيه ما أقصده من كلامي من أن اللعن منهي عنه هو لعن الإنسان المسلم، لعن الإنسان المؤمن. وكما قلت أن الرسول نهى امرأة كانت تلعن ناقة ونهى رجلا لعن بعير، لا تلعن ليش؟ لما البعير ما بيتأثر باللعن، ولكن لأن الإنسان لسانه بيتعود بهذا الشيء، الإنسان لما يتعود على شيء خلاص يصير طبع عنده يصعب علاجه، ولذلك اللعن منهي عنه في الأصل، لكن إليه استثناءات طبعا. نعم.
طبعا هذا الشخص يريد تعريف لكلمة التطرف، وهل هي تطلق على ما يطلق عليه الآن في الإعلام؟ يعني
التطرف هو أي شيء غير خلاف الفطرة، خلاف الفطرة، خلاف الاتزان، خلاف الاعتدال، هذا يسمى تطرف. أحيانا الإنسان زي ما يقول يتطرف في الأفكار، فكر متطرف، الأفكار اللي يؤمن فيها أفكار متطرفة، حصر يفسق الآخرين وشهر بالآخرين وسقط بالآخرين ويعتبر أفكار الآخرين كلها مي على صح، بس ولا على حق، بس هو الحق الوحيد في الدنيا والآخرين كلهم على باطل، هذا تطرف في الأفكار، تطرف أو يؤمن بفكرة معينة في مسألة خلافية مثلا بين العلماء والفقهاء، مثلا أي مسألة خلافية بين العلماء ويتطرف فيها، بعد خلاص لما يؤمن بهذه الفكرة مو على حق، بينما هي مسألة خلافية بين الفقهاء. فالتطرف هو كل شيء خلاف الاعتدال، خلاف الاعتدال سواء كان في الفقه أو في التفكير، يعني في ناس تفكيرهم تفكير متطرف، تفكيره
تفكير متطرف في الحياة، يبغى كل شيء بالقوة، كل شيء بالجبر، كل شيء بالإكراه، هذا تطرف. تطرف إذا هو خلاف الفطرة، خلاف الحالة الطبيعية عند الإنسان. الحالة الطبيعية عند الإنسان أن يكون معتدل، أن يكون متزن، أن يكون وسط. الحالة غير الطبيعية هو أن يكون متطرف، بمعنى عدم الاعتدال في حياته. نعم.
كان الإمام علي عليه السلام يلبس الخشن ويأكل الجشب، أما الإمام الصادق عليه السلام فقد كان يلبس اللباس الجيد ويأكل الأكل الجيد، فهل يوجد تناقض في الموقفين؟
ما في أي تناقض، وإنما موقف كل إمام مختلف. الإمام علي كما قلت كان إمام الأمة، وكان قائد لهذه الأمة، كان خليفة المسلمين باعتراف كل المسلمين، ما في خلاف الموضوع إن الإمام علي هو الخليفة، كان في فترة من الفترات حكم المسلمين 5 سنوات، كان خليفة المسلمين. فموقعه كإمام وكخليفة يتطلب منه أن يكون هذا موقفه، ويمكن الإمام علي أيضا في الوقت الحالي يمكن يختلف الوضع، أنك الزمن أيضا إلي دور، زي ما إن المكان إلي دور الزمن أيضا إلي دور. بينما الإمام الصادق ما صار خليفة، يعني ما صار حاكم، ما حكم بمعنى الحكم، كان إمام، لأن الإمام إمام سواء كان حاكما أو غير حاكم. فالإمام الصادق باعتباره كان رئيس المذهب، ولذلك ينسب إليه المذهب الجعفري نسبة للإمام الجعفر الصادق، فكان يتطلب منه الأمر أن يكون شخصية قوية وواضحة في ملبسه في مأكله، للناس يقيم الناس بالمظاهر، وكانوا المذاهب الآخرين يدعموهم الخلفاء ويدعموهم الحكام. فالإمام عليه السلام الإمام الصادق كان مضطرا أن يكون عليه السلام الله أن يكون في حالة من المظهر الجيد، حتى يفرض، مو كان هدفه يفرض نفسه، حتى يفرض المذهب وينتشر المذهب من خلال الشخصية. لأن الإنسان مظهر 90% من منظر الإنسان شخصية الإنسان. فالإمام الصادق اهتم بالمظهر من أجل أن ينشر المذهب وينتشر المذهب. وكما قلت هذه الأشياء تعتمد على ظروف الإنسان وعلى الموقف وعلى الموقع وعلى الزمن أيضا. يعني
أحسنتم شيخي. هذا طبعا الشخص يطلب توضيح.
نعم.
للشخص الذي يعتزل المجتمع بحجة أن المشاكل قد يئسه من حلها أو لا يوجد لها حل، ما هو التوجيه خلال هذا الشخص؟
ما في شمال حل، كل شيء لم يخلق الله سبحانه وتعالى داء إلا وخلق له دواء. لكن أيضا يجب على الإنسان أن لا يكون مثالي، ويطلب من الناس أن يكونوا ملائكة حتى يتعامل معهم. الناس هم ملائكة بشر، يخطئون ويصيبون، ويصدر منهم الحكمة ويصدر من بعضهم الحمق والحال، مو الاعتزال، لأن الاعتزال هذا هروب من الواقع، هذا ضعف الشخصية. الإنسان اللي يعتزل، اللي يعتزل المجتمع ويعتزل الناس، هذا ضعف في شخصيته، ما عنده القدرة على التعامل مع الآخرين، ما عنده القدرة على مواجهة الآخرين، ما عنده القدرة على الصمود في المجتمع أمام التحديات والمشاكل اللي يواجهها الإنسان، فيقرر يعتزل ويعتكف. هذا هروب، هذا هروب. كما كان بعض الصحابة في عهد الإمام علي اعتزلوا الحياة، قال احنا ما لنا شغل، الإمام علي هذا حاكم ومعاوية حاكم، واحنا ما لنا شغل فيهم، احنا نعتزل في بيوتنا ونتفرغ للعبادة وما علينا من أحد. قال لهم لماذا لم تحاربوا معي؟ الإمام علي يقول لهم ليش ما تحاربوا وياي؟ وأنا الإمام والخليفة وأنتم صحابة الرسول، وتعرفوا ما قاله الرسول فيه من أحاديث ومن فضل ومن شرف. فقالوا لا نريد، أعطني. قال له أحد الصحابة، قال له أعطني سيفا. شوف كيف أحيانا الإنسان صار عنده تشوش في الفكر، أعطني أو ذريعة للتبرير، أعطني سيفا يفرق بين المسلم والكافر حتى لا أقتل المسلم. أعطني سيف يميز اوتوماتيكي، يعني سيف يمشي بالكمبيوتر، هذا اللي يميز هذا مسلم وده غير مسلم، ذريعة قال أنا ما أريد أقتل المسلمين وجماعة معاوية المسلمين وجماعة الإمام علي يتمتون مسلمين وإحنا نعتزل. هذا هروب. هذول الجماعة هربوا من الواقع، ما يريدوا يحاربوا، ما يريدوا يجاهدوا، خايفين على أنفسهم من القتل والموت في الحرب، لأن الحرب حرب ممكن يموت ويمكن يعيش، خافوا واعتزلوا. فأحيانا بعض الناس لما يتواجههم مشاكل وتواجههم يعني ضغوط، تواجههم تحديات، يهربوا من الواقع ويقول احنا اعتزلنا ما علينا شغل وما علينا شيء وما علينا من احد. كيف ما علينا من احد؟ ما احد يعيش في صحراء، ما احد يقدر يقول ما علينا من احد، لان انت لا تعيش في صحراء قاحلة، انت تعيش مع بشر، تعيش مع الناس، لازم تتعامل مع الناس. الانسان العاقل والحكيم هو من يتعامل مع الناس مع وجود المشاكل، المشاكل تنتهي مشاكل وتبدأ مشاكل. هذه الحياة، الحياة كلها ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا؟ الحياة كلها مشاكل، تبدأ مشكلة وتنتهي مشكلة. إن الوقت اللي ما في مشاكل لما تدخل الجنة، تدخل في الجنة ما في مشاكل، على سررين متقابلين، راح يطلع الثاني وسوالف وراحة. أما الدنيا فهي دار ابتلاء، دار تحدي للإنسان. الإنسان القوي هو من يصمد فيها، والإنسان الضعيف هو من ينعزل ويهرب منها بحجة أن يطالب بوضع مثالي. ما حد يقدر يجيب وضع مثالي، ما حد يقدر يخلي الناس ملائكة، ما حد يخطئ، ما حد يقدر يخلي الوضع مثالي إلى درجة أن الناس كلهم عقولهم تصير واحدة ورأيهم واحد وتفكيرهم واحد. هذا حلم ما بيصير إلا في المنام.
صلاحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تقول الآية الكريمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
نعم.
كيف يضل بعض الأشخاص طريق الحق مع نيتهم الصافية للوصول إلى الله ومع عباداتهم وصلاتهم كما في قضية الخوارج؟
قلت يعني هذه أسبابها والتطرف اللي ذكرناها، الأسباب التي الأربعة التي هي أهم أسباب التطرف وعدم التوازن في شخصية الإنسان المسلم. فأحيانا قد الإنسان يضل طريقه كما قلت لفهمه الخاطئ بالدين. هذول كيف نرفع المصاحف؟ نرفع القرآن. بيننا وبينكم كتاب الله. حد يعترض على القرآن؟ هذا كتاب الله، هذا دستور المسلمين. عمر بن العمر بن معاوية استحسن الفكرة، قال هذه خوش فكرة. جو لما أراد الإمام علي أوشك على النصر على معاوية، رفعوا المصاحف القرائين وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله ولا حكم إلا لله، بيننا وبينكم كتاب الله، ترفض كتاب الله؟ شوف شعار، يعني شعار جميل. أحد يرفض كتاب الله؟ أحد يرفض القرآن؟ ما أحد يرفض القرآن، ما أحد يرفض كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله. جماعة من ناس من جماعة الإمام علي خدعوا بالموضوع، قال خلاص ما دام بيننا وبينهم كتاب الله خلنا نحكم القرآن. قال لهم الإمام علي ترى هذه خدعة، هذه خدعة، هذول لو يؤمنوا بالقرآن، لو يؤمنوا فعلا بالقرآن ما خرجوا على الإمام علي، ما بغوا على الإمام علي وهم يؤمنوا بالقرآن، فلم يخدع. لا حياتي، قال إما أن توقف الحرب وإلا سلمناك إلى معاوية بسيوفنا. يا توقف الحرب لما علي الطرف إيش سوي؟ إذا جماعة مصرين قال لازم توقف الحرب لما علي الطرف إن يوقف الحرب. لما اضطر الحرب وقف الحرب وشافوا القضية أنها خدعة، وأبو موسى الأشعري وعمر بن العاص خدع أبو موسى الأشعري في القصة المعروفة، قالوا خلنا نرد نعود نقاتل الإمام الآن نقاتل بعد أن أوشكنا على النص وأجبرتونا على وقف الآن نقاتل. فصار الانشقاق. فأحيانا بعض المشاكل التي تحدث وعدم فهم الدين بصورة صحيحة أو التطرف في فهم الدين قد تؤدي بالإنسان إلى الانحراف والضلال، من حيث أنه لا يريد. يعني قد الإنسان
يبدأ الجهاد في سبيل الله بنية مخلصة، ويبدأ التوجه إلى الله والعمل الديني بنية خالصة وبنية جيدة، ولكن مع الظروف التي تمر عليه أو مع التطرف الفكري الذي كان يؤمن فيه أو مع النظرة المثالية للأمور فيصطدم بواقع خلاف المثالية، فيضطر أنه قد يضل الطريق.
سماحة الشيخ، كيف أتصرف مع زوجتي إذا كانت تفكر غير تفكيري؟ هذا سؤال ورد.
أولا لا وش يجبرها على تفكيره، ليس من حق الرجل أن يجبر زوجته على تفكيره، المرأة عندها عقل أيضا، والمرأة لها شخصية كما أن الرجل له شخصية، المرأة لها شخصية، وكما أن من حق الرجل أن يختار الأفكار التي يراها صحيحة، من حق المرأة أيضا أن تؤمن بالأفكار التي تراها صحيحة. ليس من حق الرجل أن يجبر زوجته على أفكاره، إذا المرأة هي عندها أفكار مقتنعة فيها حسب تقليدها أو حسب اجتهادها أو حسب رؤيتها للأمور، فليس من حق الرجل أن يجبرها على أفكاره وعلى قناعاته، وكما أن للرجل رأي فإن للمرأة أيضا رأي.
نعم. هذا سؤال، ما هي أسس التدين؟ سؤال عريض طويل.
أسس التدين باختصار أن يلتزم الإنسان بما أمره الله به، فيفعل الواجبات ويترك المحرمات ويأتي بالمباحات، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، هذا بصورة عامة مطلقة. لكن التدين طبعا إلى مظاهر إلى مصادر، يعني كيف تعرف أن هذا إنسان متدين؟ المتدين إنسان ملتزم، إنسان ملتزم متعهد إلى الله بالالتزام بالدين، فتصرفه يكون تصرف ملتزم، أفعاله عباداته تصرفاته سلوكه تفكيره كلها يجب أن تكون من وحي الدين. عندما يلتزم الإنسان بالدين فهذه هي أساس الدين. وعندما تشوف إنسان مسوي نفسه متدين، إنسان مسوي روحه، يعني وش تقول، يعني ينافس علامات الزمان، يعتبر نفسه متدين أشد التدين، لكن سلوكه يخالف هذا الشيء، تجده يغتاب الناس ويتكلم على الناس وينم بين الناس ويفتن بين الناس ويشتم الآخرين ولا يحترم الآخرين، يسفه الناس في أفكارهم، يشكك الناس في معتقداتهم، لا يتعامل مع الناس بلطف، لا يتعامل مع الناس بألفة، هذا خلاف التدين. عندما الإنسان يدعي التدين وهو يقوم ببعض الواجبات ويترك بعض الواجبات هذا خلاف التدين. عندما يتشبث الإنسان ببعض قشريات الدين ويترك بعض الواجبات، تشوفه حريص أشد الحرص مثلا على صلاة نافلة الظهر، حريص أشد الحرص لا يتركها، ولكنه في كل يوم يغتاب 20 مؤمنا، هذا متدين، هذا خلاف التدين. فإذا لم يكن السلوك متوازن مع الاعتقاد ومع الفكر هذا خلاف التدين. التدين مو ادعاء، التدين سلوك. التدين والإيمان كما في الحديث هو ما وقر في القلب وصدقته الجوارح، فالإيمان والتدين هو يكون في القلب، ولكن علامته هو ما يفعله الإنسان من تصرفات وسلوك.
نعم. سؤال يقول، كيف نتعامل مع من يعارضنا في ظل التوازن الشخصي أي عدم التطرف؟
أولا المعارضة في الإسلام مشروعة، وثانيا أن من حق الإنسان أن يجتهد في الآراء، الاجتهاد في الرأي، طبعا الاجتهاد في فروع الدين هذا مشروع باتفاق الفقهاء، ما حد يقول أن الاجتهاد في فروع الدين غير جائز، الاجتهاد في الفروع جائز، فبالأولى أن يكون الاجتهاد في الأشياء الدنيوية أيضا جائز. أنا مثلا عندي رأي في الحياة في هالقضية في هذا الشيء، وأنت عندك رأي مخالف، أنا ليس من حقي أن أفرض رأيي عليك، وأنت أيضا ليس من حقك أن تفرض رأيك عليا، ما حد مجبور. إذا الله سبحانه وتعالى لم يجبر الناس على الإيمان، لم يجبر الناس على الإيمان، فهل من حق أحد أن يجبرهم على أفكار معينة؟ هل من حق أحد؟ الله أعطى في الإنسان عقل، عليه أن يفكر فيه، عليه أن يتدبر، لا بد أن نحترم بعضنا بعضا. من حق الإنسان أن يختلف مع أخيه، من حق الإنسان أن يختلف في الرؤية، في الوسيلة، في الأسلوب، في العمل، في الفكر، أن يختلف مع إخوانه المؤمنين، ولكن من واجبه أيضا أن يحترم آراء الآخرين وأن يدافع وأن يحترم أفكار الآخرين. أنت احترم رأيك، من حق الإنسان أن يدعو لرأيه، أن يوضح فكرة للناس، ولكن ما يتهجم على الآخرين. حرية الإنسان تنتهي عندما تبتدئ حرية الآخرين. حرية الإنسان الشخصية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. فمن حق الإنسان أن يكون له رأي، ولكن ليس من حقه أن يفرض رأيه على الآخرين، وليس من حق الآخرين أن يفرضوا رأيهم عليك. كل إنسان إلى رأيه، ولا بد أن نحترم بعضنا بعضا، وإن اختلفت الآراء وإن اختلفنا في الأفكار وإن اختلفنا في الوسائل والأساليب، لا بد أن نحترم أنفسنا، لأن هذا ما يحث عليه الدين، وهذا ما تحث عليه حتى القوانين الدولية. إن الإنسان إذا عنده رأي يجب أن يحترم. إذا أنا مثلا أتبع مذهب معين، ليس من حق الآخرين أن يفرضوا علي مذهبهم. في الإنسان الحر في مذهبه، كما أنه أنا ليس من حقي أن أفرض مذهبي على الآخرين، ليس من حق الآخرين أيضا أن يفرضوا مذهبهم علي أنا. وإذا أنا عندي فكرة أو من فيها، من حقي دافع عنها وأعرضها على الناس، ولكن ليس من حقي أن أسفه آراء الآخرين، أو أن أعتبر رأيي هو الحق ورأي الآخرين هو الباطل، أو أن أريد بالقوة أن الآخرين يؤمنوا بهالفكرة غصبا عليهم. هذا ما لا يقول به أحد. فمن حق الإنسان أن يكون له رأي، ولكن يجب أن نحترم بعضنا بعضا.
سماحة الشيخ، كيف تكون الحكمة في معاملة من يروجون الشائعات، وما هي الحكمة في مواجهة الشائعات في حد ذاتها؟
أولا يجب أن نفرق بين الرأي وبين الشائعات، لأن أحيانا قد يختلط عند بعض الناس الرأي بالشائع. من حق الإنسان يبدي رأي، من حق الإنسان أن يختلف مع إخوانه، يعني من حق كل إنسان منا، من حق كل مسلم أن يختلف مع إخوانه المسلمين في الرأي وفي الفكرة وفي شيء. طبعا أصول الدين هل متفق عليها، الأصول والمبادئ ومعالي الشريعة هل متفق عليها، لكن اختلاف الجزئيات والتفاصيل. في الرأي من حق الإنسان أن يبشر برأيه وأن يدعو له، لكن ليس من حق أن يشهر بالآخرين. تشهير حرام، والشائعة أيضا حرام، والشائعات تفعل فعلها خصوصا في المجتمعات النامية غير الواعية، تفعل فعل السحر الساحر. فبث شائعة هذا لا يجوز وحرام، وينهى عنه الشرع، لأنه من إيذاء المؤمنين. فالتشهير بالآخرين ومحاولة تسقيط الآخرين ومحاولة الحط من الآخرين، هذا مو رأي، هذا مو علم، هذا أسلوب في التعامل غير الشريف، هو محاولة أن يسقط لأن يختلف معه في الرأي. الرأي مشروع، إنسان يكون مختلف مع أخيه هذا مشروع، لكن أن تسقط الآخرين وتحط منهم وتحط من شخصياتهم وتلفق عليهم التهم والأباطيل والشائعات، هذه من أشد المحرمات، من أشد المحرمات. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يقول إنسان كان جالس عند الرسول، اغتاب واحد، اغتاب إنسان قام يتكلم عليه ويحاول يسقطه، بث عليه شائعات واتهامات باطلة ويحاول يحط فيه بما ليس فيه. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: خذ لك عودا وخلل أسنانك. عود هذا عادة يعني الواحد لما يأكل أكل خلل أسنانك. قال له: يا رسول الله، إنني لم أأكل لحمة، أنا ما أكلت لحم حتى خلل أسناني. قال له الرسول، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنك أكلت لحما، لحما ميتا، مو لحم حي بعد ونظيف ومشوي، أنت أكلت لحم ميت، لحم نتن أكلته. قال: كيف يا رسول الله، إني لم أأكل لحما لا لينا ولا نتنا. قال له: ألم تغتف فلان؟ هذا هو اللحم الميت. فالإنسان لا يجوز له أن يتهم الآخرين اتهامات باطلة لن يختلفوا يا فراء. وهذا للأسف هذه حالة موجودة في مجتمعنا سيئة. شوف مثلا تاجر يجي واحد ثاني يفتح تحت دكة يقوم يطلع عليه شائعات، هذا مو صحيح، هذا يأكل الربا، هذا يبيس البضاعة، هذا غشاش، هذا كذا، وما يخلي عليه شيء، حط عليه ملف أسود. ملف أسود ليش؟ لأنه فتح تحت دكان بجنبه. أو تشوف مثلا واحد عنده نخل مزرعة، يجيك واحد يحط تحت المزرعة، ترى هذا النخل مو زين، هذا فيها جين هالنخل، جو ناس وأخذوا هالنخل هذا وطاح رجال من نخله ومات، ترى هل ما أحد أخذ هالنخل وتوفق فيه، وما يحط فيه شيء في ذات النخل وفيه الرجال اللي حط فيه. ولذلك كما يقال في الحكمة، عدو المرء من يعمل عمله، عدو المرء من يعمل عمله. إذا شفنا إنسان تعمل عمل، لذلك أنت ما تشوف فلاح مثلا يغتاب أو يحقد على طبيب، لأنه ما يقدر يصير طبيب، فلاح يقدر يصير طبيب، لكن الطبيب يحط في الطبيب، والفلاح يحط في الفلاح، والعالم يحط في العالم، والمثقف يحط في المثقف، ليش؟ لأن كلهم مستوى واحد. عدو المرء من يعمل عمله. فتسقيط الآخرين وبث الشائعات هذا حرام، ولا يجوز ولا يليق بالمسلم أن يقوم بهذا الفعل. كم سؤال؟ سؤالين ثلاثة.
سؤالين ثلاثة بكثير.
نعم.
طبعا سماحة الشيخ، هذا يريد علاجا وعلاجا فقط للإنسان المنعزل.
هذا ينصح، ينصح تقدم له نصيحة أن العزلة ما هي جيدة، أن لها أسباب، أولا على الصحة النفسية وعلى صحة الإنسان، ويقنع بالتي هي أحسن بأن العزلة ليست جيدة. نعم.
سماحة الشيخ، ما هي الأشياء التي يستطيع أن يعملها الإنسان كي يحظى بهداية ربه؟ طبعا سؤال عريق قوي.
بهداية ربه؟
يحظى بهداية ربه،
بهداية ربه، أن يدعو الله أن يوفقه وأن يهديه، وأن تكون نيته خالصة، ولكل امرئ ما نوى. إذا كانت نية الإنسان خالصة لله سبحانه وتعالى فلكل امرئ ما نوى. يقول رجل استشهد في معركة مع الرسول، فسمي بأنه شهيد الحمار. ليش؟ قيل له، سؤله لماذا؟ قال لأن هذا الرجال جاء جاهد من أجل يحصل على حمار غنيمة، مجاهد لله هذا. ورجل استشهد في معركة، مات في معركة، وسمي شهيد المرأة لأنه كان يهدف أن يأسر امرأة وينكحها، فهذا من جاهد إلى الله. فالإنسان إذا كانت نية خالصة لله سبحانه وتعالى، خالصا في النية، خالصا في الهدف، الله سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه، والدعاء مؤثر في ذلك أيضا. سؤال أخير.
هذه مسألة خارجة نختم بها. ما الفرق بين الحياة والموت وما المفاهيم بين الكفتين؟
بين الحياة والموت
فرق
واضح، يعني الحياة أن الإنسان يحيا، هذه هي الدنيا. الموت هو انتقال من مرحلة إلى أخرى، لأن الإنسان لم يموت الحقيقة، ما ينتهي، هو ينتقل إلى حياة أخرى، حياة ما بعد الدنيا. سيأتيه عالم البرزخ أولا، عالم فيه سؤال وجواب وحساب وعقاب، وبعد ذلك ينقل، يأتي يوم المحشر أيضا ويسأل. فالحياة المقصود فيها الدنيا، والموت ينتقل إلى مرحلة أخرى، تبدأ بعالم المرزخ وتنتهي بعالم المحشر، وتقرير مصير الإنسان في الآخرة، إن كان في الجنة يدخل الجنة، وإن كان في النار والعياذ بالله خلد في النار. ولكن كما ورد في الروايات أن المسلم لا يخلد في النار حتى وإن أخطأ، قد يعد في النار ملايين السنوات، قد يعد مليون سنة، مليار سنة، عشر مليارات سنة، وبعد ذلك يخرج، لأنه الموحد إلى الله لا يخلد في النار. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية، وأن يدخلنا الجنة، وأن يعتقنا من النار بحق هذا الشهر الفضيل.
نشكر سماحة الشيخ على إفاداته الطيبة وعطائه النير، متمنين له دوام الصحة والعافية، ونشكركم أيضا على استجابتكم وحضوركم، ونتمنى ونطمح أن نلتقي بكم ليلة غد الساعة 10:00، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.